محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ففي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الأحداث والوقائع التي فيها من الدروس والعظات الكثير الكثير. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تحولا في تاريخ المسيرة الدعوية. فمما حدث في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخبار: خبر قصة أم معبد، وقد ذكر هذا الخبر هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة، يعني امرأة طاعنة في السن تبرز للرجال، هذا المقصود. وكانت امرأة برزة يعني امرأة كبيرة في السن، جلدة يعني كانت امرأة قوية. قال: تحتبي بفناء الخيمة. تحتبي بفناء الخيمة، الاحتباء تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبة، قد احتبت بفناء خيمتها. قال: ثم تسقى أو تسقي وتطعم من مر بها. قال: فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر كذلك معه أبو بكر ومولاه والدليل اللي هو عبد الله ابن أريقط. فمروا فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. مرملين مسنتين يعني دخلوا في سنة جدب وقحط. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في أسفل الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. شاة كثيرة يعني لا فيها حول ولا قوة ولا تستطيع أن تلحق بالغنم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم معبد، هل بها من لبن؟ هل بهذه الشاة من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني هي مجهودة وتعبة أكثر من أن يكون فيها لبن. يعني إذا أقول لك لا تستطيع أن تلحق بالغنم، هل سيكون فيها لبن؟ هي من كثرة ما هي مريضة لا تستطيع أن تلحق بالغنم، إذا ليس فيها لبن. قال فقال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي يا أم معبد أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضلعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها. قال: فتفاجت عليه وردت. تفاجت يعني فرجت رجليها للحلب، ثم درت فاجترت، فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه، يعني في بإناء كبير فحلب فيه ثجا، ثجا يعني سائلا، حتى يقول حتى علاه البهاء. البهاء يعني رغوة الحليب، حلب فيه حتى علته الرغوة. قال: ثم سقاها، سقى أم معبد، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا. أراضوا يعني كرروا الشرب كثيرا حتى بالغوا في الري، يعني ارتووا ريا كثيرا. ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها على الإسلام، ثم ارتحلوا عنها. قال فقل ما لبثت، يعني لبثت وقتا يسيرا، حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا مخهن قليل، يعني أعنز ضعاف جدا. فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، النبي صلى الله عليه وسلم حلب وشرب، وشرب أبو بكر ومولى والصحابة ومن معه، وشربت أم معبد حتى روية، وهذه الشيء لم يكن فيها لبن. لما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، فقال لها من أين لك هذا يا أم معبد والشاة عازب حائل ولا حلوب؟ الشاة عازب حائل يعني بعيد عن المرعى، وحائل لم تحمل، ولا حلوب يعني لا يوجد عندك الشاة حلوب في البيت. قالت أم معبد لا والله إلا أنه، يعني لا يوجد عندي شاة أنا، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، هذا في طريق الهجرة وهو في الطريق ما بين مكة والمدينة، فقال صفيه لي يا أم معبد، صفيه لي، صفي لي هذا الرجل الذي مر فكان بسببه أن سقيت هذا اللبن وأن سقينا هذا اللبن، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته وصفا يذكره دائما أهل الشمائل، يعني أهل السير والشمائل في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا ماذا وصفته. قالت أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني حسن الوجه، أبلج الوجه، مشرق الوجه، رأيت وجه رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثلجة، لم تعبه ثلجة أو ثجلة، يعني ليس عظيم البطن، ولم تزريه صلعة، يعني ليس أصلع الرأس ولم يكن صغير الرأس كذلك، وسيم قسيم في عينيه، دعج، الدعج شدة سواد العينين، في أشفاره وطف، يعني طول أشفار العينين، يعني أشفار العينين طويلة، شعر رموش العينين، يعني في أشفاره وطف، في صوته صهل، يعني ليس بحاد الصوت، ليس لين الصوت. قالت وفي عنقه سطع، يعني إشراق وطول، في لحيته كثافة، يعني شعره كثيف اللحية مع استدارة. قالت أزج أقرا، أزج أقرا يعني دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما واتصال ما بينهما، هذا معنى أزج أقرا، طول دقة شعر الحاجبين مع طول فيهما مع اتصال بينهما، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر، يعني كلامه بين واضح ليس كثيرا ولا قليلا، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول، يعني ليس طويلا طولا مفرطا، ولا تقحمه عين من قصر، يعني ليس قصيرا قصرا مفرطا، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا قوله وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود يعني مخدوم محفوف به، الصحابة يخدمونه، لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصاحبه. ولأن فعلا لم يكن أبو معبد وقت ذلك مسلما، قال: ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك السبيل. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعد ذلك شعرا اللي هو أبو معبد في كيفية وهيئة كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بارك الله تعالى في شاة أم معبد. هذا ما حصل له في الطريق عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، وطريقه طويلة 10 أيام، ليس يوما أو يومين، 10 أيام، وهو يمشي في الطريق ويتكلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لك أن تتخيل يا أخي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارق مكة، تلك الأرض التي نشأ فيها وترعرع، يتذكر في مكة جبالها، ويتذكر في مكة وديانها، ويتذكر في مكة ما فيها من الناس، ويتذكر 13 عاما. لك أن ترى شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفارق تلك الأرض، وهو يفارق الأرض التي ولد فيها، وهو يفارق ويتذكر جده عبد المطلب، ويتذكر عمه أبا طالب، ويتذكر بعد ذلك كيف أنزل عليه الوحي في تلك الأرض. لك أن تتذكر، هناك مقال لأحد الأدباء قال: الليلة الأخيرة في مكة، الليلة الأخيرة. لك أن تتخيل كيف كان شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفارق تلك الديار بقلب فيه الأسى والحزن، أن قومه لم يستجيبوا له، أن قومه أيها الإخوة آذوه طيلة هذه المدة ولم يستطع أن يقيم دينا في مكة. لك أن تتخيل شعوره وهو يتذكر خديجة رضي الله عنها التي وقفت معه وآوته ونصرته رضي الله عنها وأرضاها في بداية المرحلة المكية، وكيف فارقته وهو لا يزال صابرا. لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يعيش مكة بما فيها من حلو ومر، من خير وشر. لك أن تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعيش الأذى الذي كان في مكة، ها هو الآن يفارق المرحلة المكية، يفارق أرض مكة، وهو ينظر إليها ويقول، وهذا حديث صحيح: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا كانت كلماته وهو يودع بلده، وهو يودع مكة، وهو يودع أحب البلاد إلى الله، وهو يودع الأرض التي هاجر إليها إبراهيم عليه السلام، أو التي ذهب وضع إبراهيم أهله فيها ونشأ فيها، والأنبياء قد حجوا إلى ذاك المكان، وهو يفارقها بقلب ملؤه اللوعة والأسى أن قومه ما استجابوا له. لكن بعد المرحلة المكية سيبدأ عطاء جديد أيها الإخوة، ألا وهو المرحلة المدنية. هنا أيها الإخوة مسألة قبل أن ننتقل لمسألة المرحلة المدنية والكلام حول المرحلة المدنية، مسألة مهمة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، نعم، ترك أرضه، نعم، أرضه عزيزة عليه، غالية عليه، نعم، ينتمي لوطنه مكة، نعم، ولكن إذا عارض الدين، إذا عارض الانتماء لوطنه الدين، فإنه يقدم الدين على الانتماء لوطنه. ولذلك بعض الناس لما يتكلمون بهذا المنطق في كل دولة من دول العالم يقولون الانتماء للوطن، أي بلد في بلدان العالم عرب عجم يقولون الانتماء للوطن. ظن بعضهم أن كلمة الانتماء للوطن تخالف الانتماء للدين، أو أن أحب وطني يخالف أن أحب ديني. وهذه المناكدة والمعارضة أصلا غير موجودة، لأن حب الوطن موجود في أصل النفس. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. فإذا حب الوطن مركوز في النفس، بل لا يؤخذ الواحد عليه. تجد كل الناس على وجه الأرض، سبحان الله، سافرت لدول في العالم كثيرة، ما سافرت إلى بلد وأنا أتكلم مع الناس إلا وتجد من يحب وطنه. ذهبت الباكستان، الباكستاني يحب الباكستان، الهندي يحب الهند، المصري يحب مصر، الشرقي يحب المشرق، وهكذا المغربي يحب المغرب، والجزائر، كل واحد يحب بلده وأهله ووطنه. هذا أمر ليس مخالفا للشرع ولا مخالفا للدين. أخطأ من توهم المعاندة يقول لك لا أنت يا بتحب الدين يا بتحب الوطن، وهذا خطأ. لا، أنا بحب الدين وبحب الوطن، أحب ديني وأحب وطني. الذي يقول لك لا حبك للوطن يخالف حبك للدين، نقول لا، انتبه، حبك لوطنك كحبك لولدك. هل تستغفر الله تعالى على حب الولد؟ يعني واحد يحب ابنه قل له لا، أنا كيف تحب ابنك، انت لا يجوز. حبك لوطنك كحبك لولدك، هل تستغفر الله على حب ولدك؟ فحبك للوطن لا يناقض حبك للدين. لكن وانتبه هنا، وهذه المسألة الآن المفصلية، متى يكون الانتماء للوطن أو حب الوطن مذموما؟ إذا قدم على الدين، إذا أصبح مسألة تقديم حب الأرض على حب الدين. هنا جاءت المسألة في المرحلة المكية كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، يحب وطنه وأرضه ولا لا؟ يحب. هذا حرام أن يحب أرضه ووطنه؟ مش حرام، فطرة يحبها. لكن المسألة أصبحت الآن معارضة بين ما يحبه وهو يريد وأحب البلاد إلي لأن الله يحبها وهو يحبها، وبين ما يريد الله له من أن يقيم دينا في مكان صالح لإقامة الدين. فقدم النبي في ذاك الموطن المصلحة الدينية على ما يحبه هو، على ما يحبه. ذلك ابنك محبته مذمومة؟ لا. أبوك؟ لا. الانتماء للعشيرة مذموم؟ لا. بس متى بيكون مذموم؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب ابنك كما تريد، إياك أن يكون حب ابنك أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب عشيرتك كما تريد، مش حرام الانتماء والحب وحب العشيرة، لكن إياك أن تقدم حب العشيرة على حب الله ورسوله وجهاد في سبيله. لا، حب الله والرسول فوق الانتماء للعشيرة، فوق، وذاك يأتي بعده. وإلا إذا كان أيها الإخوة حب هؤلاء قدم على الدين يصبح سقوط بالنسبة للإنسان في تدينه. ولذلك لو جينا الآن مسألة الولد، نوح عليه السلام لما رأى أنه في تعارض بين حب الولد وبين الدين، ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ابنك الآن ليست المسألة أنه ابنك، لا، هو عمل غير صالح، في معارضة بين ابنك وبين الدين. قدم الدين على ابنك يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. متى يكون أيها الإخوة الانتماء للوطنيات الآن في العالم مذموم؟ متى؟ إذا صار تعصب، صار أنت أنا مسلم وأنت مسلم وكذا، أنت وطنك كذا وأنا وطني كذا، الانتماء للوطن مذموم هنا لأنه صار يناقض الشرع. إذا صارت المسألة أنه النصرة والولاء، أنا بنتصر لك لأنك من بلد كذا ولأنك من بلد كذا لا أنتصر لك، لأني أنا من مدينة كذا أنتصر لك وأنك مدينة كذا، هنا الوطنية مذمومة. لأن الانتماء للدين فوقه. وذلك ماذا قال الله؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ولذلك بلال رضي الله عنه لما هاجر حتى للمدينة مع أنه كان يعذب في مكة اشتاق لمكة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. تذكر أرض مكة، يا الله وين مكة، وهو عايش في المدينة لما أصابتهم حمى يثرب كما سيأتي، أصابتهم حمى أول ما وصل المدينة، فجعل يتذكر مكة ويحن لمكة، يتذكر مكة ويحن لمكة. طب الآن إذا حب النبي لوطنه ما منعه أن يهاجر، لأنه المسألة الآن يا بقدم حبي لأرضي أو بقدم الدين، لا بقدم الدين. وذلك لما هاجر وفتح مكة، طب البعض بيقول طيب ما دام انتظر، ما دام المسألة إنه حبه لوطنه عارض مع الدين الآن وكذا، طب لما فتح مكة ليش ما رجع لمكة وأقام فيها حتى مات؟ لماذا لم يرجع لمكة مرة أخرى؟ قالوا لأن الله تعالى قضى أن تكون المدينة هي المكان الذي ينتشر منه الإسلام إلى أرض كلها. ولذلك قال ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. وذلك أيها الإخوة الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، هذا حديث قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود. إيش يعني لا تنقطع الهجرة؟ يعني لا تنقطع الهجرة من بلاد فيها كفر إلى بلاد فيها إسلام حتى تنقطع التوبة. ومتى تنقطع التوبة؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. لذلك حثنا الشرع إذا كنا في مكان لا نستطيع أن نقيم ديننا فالواجب علينا ماذا نفعل؟ يعني واحد نشأ في أرض التي هي أرضه لا يستطيع أن يقيم دينه، ماذا يجب عليه؟ أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر. وإذا قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء. هذا حديث جرير بن عبد الله في سنن أبي داود وسنن الترمذي. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا راهما، لا ترى أنا راهما، ناراهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يتفقان؟ يعني لا يرى هذا نار هذا ولا يرى هذا نار هذا، يدل هذا على بعد المسافة بينهما، لو واحد أشعل نارا والآخر أشعل نارا. أنا بريء، قال ابن الأثير في النهاية، أن يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك، ولا ينزل بالموضع الذي أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها، فينبغي أن يبتعد عنه. وهناك حديث من أخطر الأحاديث في مسألة الإقامة في ديار المشركين. طبعا هذه المسألة الآن المسلمون غفلوا عنها غاية الغفلة. وين يا أخي؟ قال والله الحمد لله ببشرك طلع لي هجرة على أمريكا. وين؟ قال والله هجرة على أوروبا. وين يا رجل؟ قال بعثني طلع لي وأنا مقيم هناك وكذا بدي هاجر. وين يا شباب؟ قال والله إحنا بنسعى للهجرة بلاد الكفر والإقامة هنا. أما سمعتم الأحاديث الزاجرة عن الإقامة في بلاد المشركين الناهية عن ذلك؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وذكر هذا الإمام الشوكاني شارحا له في الأوطار، هذا في سنن أبي داود الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يقول الإمام الشوكاني فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم، فيه دليل على تحريم، يقول ماذا قال؟ تحريم مساكنة الكفار، يسكن مكان وحوله كلهم كفار، وهذا كذا بلاد الغرب، يعني هو يعيش هكذا، تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم، هذا أصل الحكم الشرعي، والصحابة كان يبايع على هذا، بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصر كل مسلم؟ قال وعلى فراق المشرك. يبايع النبي وعلى فراق المشرك، يبايعون النبي على هذا. والخطابي وغيره يذكرون أن هذه الهجرة باقية الحكم في حق كل مسلم أسلم في ديار الكفار، ثم بعد ذلك الحكم الشرعي أن يترك أرضه وأن يفارقها ليقيم في بلاد المسلمين. وهذا حكم الشرع أيها الإخوة باقي ولا ينقطع أبدا. الإمام الصنعاني اسمعوا ماذا قال في حديث أنا بريء، وبعيد الحديث حتى يحفظوا المسلمين وحتى نبهوا اللي أخوه لابن عمه لابن خاله، وهذه مسألة أن يروح يهاجر ويقيم هناك سنوات ويتزوج ويخلف هناك، يسمع الأحاديث الزاجرة عن هذا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. اسمع ماذا قال الإمام الصنعاني، قال والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة، وهذا مذهب الجمهور على وجوب الهجرة، وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة يعني. قال وهذا مذهب الجمهور، يعني مذهب الجمهور جمهور العلماء أنه واجب، يجب عليه أن يهاجر من ديار المشركين، يجب عليه أن يهاجر من ديار المشركين، وذلك الهجرة لا تنقطع. النبي فارق مكة ما استطاع أن يقيم دينه هنا. الإمام ابن العربي واختم بهذا الكلام، يقسم الهجرة إلى ستة أقسام، يقسم الهجرة إلى ستة أقسام. يقول أولا الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، يعني ديار الكفر إلى ديار المسلمين، الخروج من ديار الحرب إلى ديار الإسلام، هذا أول نوع. قال ثانيا الخروج من أرض البدعة، الخروج من أرض البدعة يعني بلاد فيها ناس من أهل الإسلام لكنهم مبتدعة. قال ابن القاسم سمعت مالكا ماذا يقول، يقول لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف، يعني بلاد بدعة وناس مبتدعون، قال الأصل أن يفارقهم. قال الإمام أبو بكر الفهري قال لا أحب أن أدخل بلدا غلب عليها كثرة الجهل وقلة العقل، وقلة العقل، كثرة الجهل وقلة العقل. إذن أول نوع من أنواع الهجرة الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، والنوع الثاني الخروج من أرض البدعة، ثالثا الخروج وهذا نوع كذلك من أرض غلب عليها الحرام، هجرة يهاجر عايش مكان غلب عليه الحرام، يعني في محرمات ظاهرة مجاهرة بالفسق ويخشى على نفسه الفتنة فيخرج من هذه الأرض يعني هذا المكان إلى مكان آخر غلب عليه الحرام. قال فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. قال رابعا الفرار من الإذاية في البدن، خايف على نفسه أن يفر لكي لا يؤذى في بدنه. وخامسا خوف المرض من البلاد الوخمة، يعني البلاد التي فيها أمراض قد انتشرت فيخرج منها خوفا على نفسه من المرض. قال وسادسا الخروج الفرار خوف الإذاية في المال، يعني خوف أن يؤذى في ماله، خوف أن يؤذى في يخاف على ماله فيخرج ويهاجر من بلد لكي يحفظ ماله. وذلك الإقامة أيها الإخوة في ديار الكافرين الآن في وقتنا ونحن نتكلم عن الهجرة، الإقامة فيها مفاسد عظيمة، ومن جرب عرف، ومن رأى حال المسلمين هناك عرف. الله البارحة واحد بيقول لي يا شيخ إنه مشان الله هاي رقم ابني احكي مع المسنجر وكذا، يعني 55 سنة عمره صيبيته حال نفسية، ومبارح إجان هيار عصبي وحملوا على المستشفى، وعايش لحاله هناك ومتزوج امرأة ومش مخلف منها وعايش يعني حياة طويلة هناك الله المستعان، تجد انه يعيش بلا دين الا من رحم الله، من يتمسك بدينه قل قليل. وبعدين اللي بيحفظوا الجيل الاول الجيل الثاني لا يحفظ. بابا الفاتيكان اول ما هاجر اخواننا المغاربة الى بلاد الغرب ماذا قال؟ قال اتركوا الجيل الاول الذي جاء بعاداته وتقاليده، هذا سيتمسك بما ورثه، لكن اتركوا لنا الجيل الثاني، أولاد هؤلاء اتركوهم لنا، احنا من نربيهم بمدارسنا، احنا من نعلمهم، نربيهم على عاداتنا وتقاليدنا. ورأينا هذا، الأب عربي مسلم الأبناء 20 و25 سنة لما رحت لإسبانيا، وإذا هم شباب لا يعرفون من العربية شيئا، أبوه عربي وأمه عربية ما بعرفش يتكلم لغة عربية مطلقا، لا يعرفون أيها الإخوة معاني الإسلام شيئا، لا يعرفون. ورحم الله الشيخ القاضي رحمه الله محمد كمال حدثنا نحن، قال والله رأينا بأم أعيننا، قال إمام المسجد يصلي بنا الشيخ في التراويح ويقيم في ديار الكفار وأحواله، قال يصلي بنا وابنه قد تنصر ولبس الصليب. لماذا أيها الإخوة؟ لا شك أن سنة التأثر والتأثير. ودير بالك ترى واحد يقول لك اسمع احنا رحنا هناك، الدين هناك أحسن من هون يا شيخ، ترى الدين هناك أحسن من هون. يعني أنا بقول أحسن مرة متبرجة عندنا أشد تبرجا بالنسبة لهناك، ولي من أولياء الله، هذه بسم الله ما شاء الله عليها متسترة، بالنسبة لهناك قمة الستر والعفاف، اللي أكثر مرة متبرج هون تمشي بالشوارع. لا شو كيف يقول الدين؟ لا والله الدين غاد أحسن من هون بمئة مرة. من قال لك هذا؟ لماذا تضحك على نفسك؟ وبعدين يقول الترتيب والنظام اسمعوا هذه الكلمة التي قالها أبو الطيب صديق بن حسن البخاري في كتاب العبرة، وينبغي أن نقول لأنفسنا ولكل مسلم بروحه بمدح مثل هؤلاء. قال وأما من يمدح النصارى ويقول أنهم أهل العدل ويحبون العدل ويكثر ثناءهم في المجالس ويهين ذكر السلطان للمسلمين وينسب إلى الكفار النصيفة وعدم الظلم والجور، بقول لك هؤلاء ما بظلموا، حياتهم كلها عدل فيها كذا. قال فحكم المادح اللي بمدحهم أنه فاسق عاصٍ مرتكب لكبيرة يجب عليه التوبة منها والندم عليها. يقول إن كان مدحه لذات الكفار من غير ملاحظة صفة الكفر التي فيهم، هو بمدحهم عشانهم يعني بيعدلوا كذا، قال هذا فسق أن تمدح هؤلاء. قال فإن مدحهم من حيث صفة الكفر، إذا مدحهم فإن مدحهم من حيث صفة الكفر لأنهم كفار فهو كافر، لأن مدح الكفر الذي ذمه جميع الشرائع يدل على الكفر. وذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مدح المسلم بما لا يعلمه المرء، بما لا يعلمه المرء. فأنت تمدح هؤلاء كيف تمدحهم؟ قال مدح هؤلاء هذا فسق، أن يقول عنهم أهل العدل وأهل كذا وأهل الإنصاف، قال هذا يدل على الفسق وقد ارتكب معصية من المعاصي. إذن الهجرة لا تنقطع، سواء الهجرة العامة من ديار الكفر لديار الإسلام، وفي هجرة خاصة من ديار المعصية مكان المعصية تحول لمكانك الآخر حتى تحفظ دينك، لأن الدين مقدم على كل شيء. وهذا عبرة طبعا واختم بها، قال إذا النبي هاجر من مكة التي أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله لأجل دينه، فغيرها من باب أولى. يعني إذا كان واحد يخشى على دينه بأي مكان مهما كان يخشى على دينه وعلى إقامة أوامر الله فيتركه لأجل الحفاظ على دينه. إذن هذا ما يتعلق بهجرته، كيف وصل النبي المدينة وكيف استقبله الصحابة هناك ومن الأنصار ومن من هاجر وسبقه، وكيف أيضا أسس النبي مجتمعه هناك في المدينة. نبدأ إن شاء الله في الكلام حول المرحلة المدنية في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.